السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام الترمذي في جامعه، وابن حبان في سننه، والإمام البخاري في الأدب المفرد، من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون عباد الله، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أمته بهذه النعم العظيمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، أي في نفسه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت، أي جمعت له الدنيا بحذافيرها، أي بكل ما فيها. فمن أنعم الله عليه بهذه النعم الثلاث فكأنما جمعت له الدنيا. النعمة الأولى نعمة الأمن، نعمة الأمن، والنعمة الثانية نعمة الصحة ونعمة العافية، والنعمة الثالثة هي نعمة الكفاف، أن يكون عند المسلم ما يكفيه ويكفي من يعول، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون عباد الله، الذي نريده من هذا الحديث العظيم أن نتكلم عن النعمة الأولى، ألا وهي نعمة الأمن. هذه النعمة أيها الناس إنها من أجل النعم على العباد، أن يعيش العبد في أمن وفي أمان، في أمن في بيته، في أمن في سوقه، في أمن في طريقه، يتمتع بهذه النعمة العظيمة، لا يخاف عدواً ولا يخاف شيئاً، يتمتع بهذه النعمة العظيمة، بنعمة الأمن والأمان. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، يسأل الله جل وعلا هذه النعمة لأهل مكة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وتأمل يا عبد الله، تأمل إلى هذه الدعوة، تأمل إلى هذه الدعوة من هذا النبي الكريم، كيف بدأ بنعمة الأمن. قال رب اجعل هذا البلد هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أولا سأل نعمة الأمن، ثم بعد ذلك سأل نعمة الرزق، لأن العبد إذا لم يكن عنده عمل وعنده أرزاق لا يطيب عيشه ولا يطيب معكله ولا يطيب مشربه ولا يطيب مسكنه. وإن كان عنده ما عنده من هذه الدنيا وهو في خوف، يعيش في خوف وفي قلق وفي رعب، نعم، ماذا يستفيد من أمواله ومن دنياه؟ فلذلك إبراهيم عليه السلام بدأ بطلب نعمة الأمن ثم بنعمة الرزق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. وفعلا أيها الناس، فعلا استجاب الله جل وعلا لنبيه إبراهيم هذه الدعوة، فكانت تلك البلد تعيش في أمن وأمان. قال الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، حتى قال كفار قريش زعموا هذا الزعم أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوه عليه الصلاة والسلام واستجابوا له أنهم سيتخطفون، ستتخطفهم العرب من هنا ومن هنا، نعم. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، قال الله جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرما آمنا، نعم، يجبى إليه الثمرات، يجبى إليه الثمرات، حرما آمنا، ليس كما قالوا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وفعلا أهل مكة كفار قريش كفروا هذه النعمة، كفروا هذه النعمة، نعمة الأمن، ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. فما هي النتيجة؟ سلبت منهم، سلبت منهم هذه النعمة. قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، نعم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونحن أيضا أيها الناس إذا لم نشكر الله جل وعلا على نعمة الأمن ونحافظ على هذه النعمة ستسلم منا، ستسلم منا. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعم أيها الناس. فمن أسباب بقاء النعم ودوامها وكثرتها شكر الله جل وعلا عليها والحفاظ عليها واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أنعم الله عليهم بهذه النعمة العظيمة، ولكن كما سمعتم لم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون. نعم أيها المسلمون عباد الله، إذن هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من سلبت منه وأصبح في خوف وفي قلق، لا يهدأ حاله ولا يستقر باله، إن كان في بيته كان خائفا، إن خرج إلى السوق كان خائفا، إن مشى في الطريق كان خائفا. نعم، فهنا يفتقد هذه النعمة ويتمنى أن تكون حاصلة. نعم أيها الناس، فلنشكر الله جل وعلا على ما نحن فيه من الأمن والأمان، ولنحافظ على هذه النعمة العظيمة ونرعاها بطاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تسلب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، كما سمعتم آنفا أن هذه النعمة وهي نعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، فيجب على المسلمين أن يحافظوا عليها وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة كما سألها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الناس، ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعم، وأن يكفينا شر من يزعزع أمن المسلمين واستقرارهم. هذا الدعاء له شأنه وله ثمرته العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. هذا أيضا مما تحفظ به هذه النعمة، الدعاء مما تحفظ به نعمة الأمن وغيرها من النعم. الدعاء، أن يدعو المسلمون رجالا ونساء صغارا وكبارا، يسأل الله جل وعلا أن يديم عليهم النعم، ومنها هذه النعمة ألا وهي نعمة الأمن، نعمة الأمن. فلا نبخل أيها الناس، لا نبخل على أنفسنا بالدعاء، بالدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة ومنها هذه النعمة. ومما تحفظ به هذه النعمة أيها الناس لهو الحذر، غاية الحذر، من الخلاف ومن الشقاق. هذا مما تفتقد به هذه النعمة، فإذا حصل الخلاف في أوساط المسلمين وحصل الشقاق في أوساط المسلمين تنزع منهم هذه النعمة، فيصير في خوف وفي رعب وفي قلق من بعضهم البعض فيما بينهم. إذن يا عباد الله، فلننبذ، ننبذ الخلافات وننبذ الشقاقات، نعم، ونرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. نعم أيها الناس، نعم أيها المسلمون، فكما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر. نعم يا عباد الله، الخلاف شر، ما فيه خير. أما ذلك الحديث الذي ربما يدندن به بعض الناس أو تسمعه في بعض الإذاعات أو تقرأه في بعض الصحف والمجلات، أن اختلاف أمتي رحمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة، فهذا حديث موضوع أو لا أصل له بالكلية. فالخلاف ليس فيه خير، ليس فيه خير عباد الله. الخلاف أيها الناس يضعف قوة المسلمين وتضعف شوكتهم، ويتسلط عليهم حينئذ عدوهم. إذا حصل الخلاف فيما بينهم تضعف الشوكة، تضعف القوة، مهما كانت، مهما كانت قوة المسلمين ومهما كانت شوكة أهل الإسلام إذا حصل الخلاف بينهم تضعف تلك الشوكة وتضعف تلك القوة. أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. إذن يا عباد الله، إذا أردنا أن الله جل وعلا ينصرنا على عدونا، عدونا الداخلي وعدونا الخارجي، فإننا نواجه أيها المسلمون ذلك المد الأثيم، المد الصفوي الإيراني الرافضي. لا ينبغي أن نختلف، ولا ينبغي أن نتنازع، ولا ينبغي أن يكون بيننا شقاق وخلاف، ونحن نواجه أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى وأعوانهم من الروافض وغيرهم. لا ينبغي الخلاف في أوساط المسلمين، لا ينبغي الخلاف في صفوف المقاتلين الذين يواجهون هذا العدو. ستضعف القوة وتنكشر الشوكة، ويتسلط حينئذ العدو علينا ويكون في أوساطنا، لا ندري إلا وقد هزمنا وأوتينا من قبل أنفسنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله يحب الصابرين. ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في آخر كتابه الفروسية أن قبة النصر، قبة النصر مبنية على خمسة أسباب هي مذكورة في هاتين الآيتين من سورة الأنفال، من سورة الأنفال. يا من يريد النصر هذه أسبابه، ليست بالدعاوى، ليست بالدعاوى. أسباب النصر معروفة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا هو السبب الأول، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، هذا السبب الثاني، لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، هذا السبب الثالث، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا السبب الرابع، واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا حققنا هذه الأسباب سينصرنا الله جل وعلا على عدوه وعدونا، فإننا نواجه عدو الله وعدو الإسلام والمسلمين، الروافض أيها الناس، الرافضة، الحوثيون، هم أعداء الله أولاً ثم أعداء الإسلام والمسلمين ثانياً. نعم عباد الله، نعم أيها المسلمون، هذه أسباب النصر. إن أردنا النصر، إن أردنا النصر على أعدائنا فلنعمل بهذه الأسباب. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد الإسلام وأهله بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفوف المسلمين لقتال الرافضة الخبثاء، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.